الشريط العاشر من مختصر العلامة خوقير في فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ سلطان العيد.
نزلوا منزلا فسقط الصوام من الإعياء والتعب، وسعى المفطرون في خدمة إخوانهم وأناخوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم.
قال: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استقاء فقاء أو اكتحل أو استمنى أو باشر دون الفرج أو كرر النظر فأنزل أو أمذى أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد.
من أكل أو شرب، لأن الصوم الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، قال الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أو استقاء فقاء، يعني أخرج ما في بطنه، تعمد ذلك. إذا أخرج ما في بطنه فخرج فإن صومه يبطل بهذا إذا تعمد، لكن لو خرج ما في بطنه قهرا بدون تعمد فإن صومه صحيح. قد جاء في الحديث: ليس على من قاء أو احتلم قضاء. فلو احتلم في نهار رمضان وخرج المني فصومه صحيح لأنه ليس باختياره. أو اكتحل، لو وضع الكحول في عينه ووجد طعمه بحلقه فإنه يفطر على الصحيح من المذهب. والقول الثاني أن هذا لا يفطر، ويختاره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول كما في مجموع فتاويه: الكحل لا يفطر في أصح قولي العلماء مطلقا، وكذلك معجون الأسنان، وعليه التحرز من ذهاب شيء لحلقه. قال: وكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما، فإن وجد طعم القطور في حلقه قضى احتياطا ولا يجب، لأنهما ليس منفذا للطعام والشراب. العين والأنف ليست منفذا للطعام والشراب. يقول: حتى لو وجد الطعم بحلقه لا يجب عليه القضاء لأنه لم يفطر بها. أو استمنى أو باشر دون الفرج أو كرر النظر فأنزل، يعني أو استمنى فأنزل أو باشر دون الفرج فأنزل أو كرر النظر فأنزل. إذا أنزل الماء المني بهذه الأشياء فإنه يفطر، لأن الصوم ترك شهوة البطن والفرج. وقد جاء في الحديث: يدع طعامه وشهوته من أجلي. أو أمذى، المذهب أنه لو باشر دون الفرج، لو قبل زوجته فأمذى بطل صومه بهذا. ويختار الشيخ ابن باز رحمه الله أن خروج المذي لا يبطل الصوم، سواء كان لتقبيل زوجته أو مشاهدة امرأة، الذي يبطل خروج المني. أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه، الحجامة صحت الأحاديث فيها كما يقول ابن خزيمة، صحت بأنها تفطر، كقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. لكن لا يفسد الصوم إذا أخرج الدم للتحليل، لأن الخارج قليل وليس مثل الحجامة. وكذلك ضرب الأبر غير المغذية لا يفطر بها، الإبر للدواء لا يفطر بها، لكن لو كانت الإبر للتغذية مغذية فإنه يفطر، لأنها في معنى الأكل والشرب. ومع ذلك تأخيرها إلى الليل أحوط. وهذا يفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسائل، ويقول إن كثر دم التحليل فلا أحوط القضاء تشبيها له بالحجامة. وقال إنه لا فرق بين حقنة الوريد والعضل، بعضهم فرق، يقول الشيخ لا فرق. وهل يصح الصوم مع خلع السن وضرب إبرة البنج؟ يصح، وبهذا يفتي الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا. لو فعل هذا في نهار رمضان فله ذلك ولا حرج عليه. التبرع بالدم، يقول الشيخ لا حوط تأجيله إلى الليل لأنه كثير غالبا يشبه الحجامة. قال عامدا ذاكرا لصومه، تفهم من هذا أنه لو لم يتعمد لم يفسد صومه ذاكرا، فإن كان ناسيا لم يفسد صومه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا من رحمة الله بعباده ورفع الحرج عنه، يحصل هذا بدون تعمد، مثل أن يطير إلى حلقه غبار أو أن يدخل الماء إلى جوفه عند المضمضة. والسنة أن لا يبالغ في المضمضة إذا كان صائما، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلا يبالغ في الاستنشاق والمضمضة حال الصيام، لكن لو فعل ودخل الماء إلى جوفه دون تعمد فصومه صحيح. هل يجوز ذوق الطعام للحاجة؟ يجوز، المرأة لها أن تذوق الطعام للحاجة بطرف لسانها، تنظر هل فيه ملح أو لا مثلا، ثم تلفظ ما علق بلسانها، لا حرج في هذا. وردت فيه الرخصة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم لم يفسد.
إن طار إلى حلقه ذباب، يعني بدون تعمد، أو غبار أو فكر فأنزل، التفكير ليس مثل النظر، لأن الله عز وجل كما في الحديث عفى لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، هذا ما تكلم ولا عمل، فلا يحاسب ولا يترتب على تفكيره إفطار وإبطال لصومه. أو احتلم لم يفسد، لو احتلم كما تقدم لم يفسد صومه لأنه بغير اختياره. كذلك لا يفسد الصوم ببخاخ الربو كما يفتي بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله، قال لأنه لا يشبه الأكل والشرب، بل هو كالإبر غير المغذية. نعم.
ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا.
من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، ما تيقن طلوع الفجر فأكل صومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، لا يناكل شاكا في غروب الشمس، يشك ما يدري هل غربت الشمس أو لا لوجود غيم، ما تيقن أنها غربت هو في شك فأكل، فإن صومه يبطل بهذا. أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، قام من نومه والستر مرخاه على النوافذ والغرفة مظلمة فأكل يظن أنه ليل فبان نهارا وجب عليه القضاء وقد فسد صومه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: من أفطر قبل غروب الشمس والجو غائم يمسك ويقضي عند جمهور العلماء وهو الصواب. من أفطر قبل غروب الشمس والجو غائم يمسك ويقضي عند جمهور العلماء وهو الصواب. الشيخ رحمه الله مما تميزت به فتاويه أنه يشير إلى القول الآخر، يقول فيها صحي قولي العلماء، فتستفيد من هذا فائدة. المسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، إذا كان هناك غيم وغلب على ظنهم أنه قد حل الفطر بغروب الشمس ثم تجلى الأمر وظهر وزال الغيم وظهرت الشمس وتبين أن الشمس لم تغرب، هل يجب عليهم القضاء أو لا؟ الشيخ يقول يجب القضاء، ومن أهل العلم من يقول لا يجب. نعم.
قال: فصل: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة.
من جامع في نهار رمضان، أفرد الجماع بهذا الفصل لما يترتب عليه من أحكام، ولأنه أعظم المفطرات وأخطرها. وفي الحديث المتفق عليه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. وفي رواية قال: يا رسول الله احترقت. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أتى أهله في نهار رمضان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، سيأتي بيانها. قال: ما أجد شيئا يا رسول الله. لما أمره آخر شيء بالإطعام، فبين هو عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بطعام فقال: خذ هذا تصدق به. قال: على أفقر من أهل بيتي، والله ما بين لابتيها من هو أفقر منا يا رسول الله. فقال: خذه فأطعمه أهلك. الرجل يقول: احترقت هلكت. فدل على أن الجماع في نهار رمضان عظيم ويتساهل فيه بعض الناس، ترتب عليه كفارة عظيمة وشاقة. سيأتي أنه إذا جامع امرأته في نهار رمضان وجب عليه صيام شهرين عن إفطار هذا اليوم، فلو جامعها في يومين وجب عليه صيام 4 أشهر، فلو جامعها في 5 أيام وجب عليه صيام 10 أشهر، في 6 أيام لو جامعها يجب عليه أن يصوم سنة كاملة كفارة. وهذا التغليظ الشديد لا شك أن فيه حفظ رعاية لهذه الشعيرة العظيمة وهي الصيام. قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع.
ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، يعني أن صومه قد فسد فعليه القضاء مع القضاء الكفارة. وقوله في قبل أو دبر هذا لبيان الحكم الشرعي لا لإجازة الوطأ في الدبر، بل هو محرم، وهو اللطية الصغرى إذا فعله بزوجته. وأما اللواط الذي يذكره الفقهاء في باب حكم الزنا فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فالفقهاء هنا يبينون الحكم الشرعي لو وقع، إلا هو محرم، لكن لو حصل مثل من زنى في نهار رمضان، يقولون من زنى في نهار رمضان فقد فسد صومه وعليه القضاء والتوبة إلى آخر ذلك، كفارة إلى. لكن بعض الناس، وهذا رأيته في تعليق لأحد المصححين على كتاب من كتب الحنابلة، إذا مرت مثل هذه المسائل يقول انظروا كيف يسهلون هذا الأمر وكيف يتكلمون بهذا الكلام، اللواط محرم، وهم يعرفون هذا، لكن هم يريدون أن يبينوا الحكم الشرعي المترتب عليه. وهذه من حقيقة جناية المصححين ودور النشر على كتب الفقه، أن يوكل إخراجها وتصحيحها لمن لا علم عنده بالفقه. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، من لزمه الإمساك مثل المسافر إذا قدم لبلده مفطرا يلزمه الإمساك، كما يقول الشيخ ابن باز، فلو وطئ وجبت عليه الكفارة. نعم.
ولا تجب بالجماع دون الفرج ولو أنزل.
لا تجب بالجماع دون الفرج ولو أنزل، يعني الكفارة تجب بالإيلاج في قبل أو دبر، أما الجماع دون الفرج بمعنى حصل التقبيل والضم فأنزل ولم يولج فلا يجب عليه كفارة، لا يجب عليه كفارة. لأن بعض الناس يظن أنه بمجرد الإنزال تجب عليه كفارة، لا، لو حصل إنزال فسد صومه عليه القضاء، لكن لا كفارة. نعم.
ولا على المرأة المعذورة،
لأنه عفي لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن إن كانت موافقة فعليها الكفارة.
ولا تجب بغير الجماع في نهار رمضان،
فلا تجب بالسحاق، لا تجب بغير الجماع في نهار رمضان، تجب فقط بالجماع. نعم.
وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فلو قطع التتابع عمدا دون عذر وجب عليه أن يستأنف، أما إن كان القطع لعذر شرعي مثل أن يمر عليه يوم العيد فأفطر لحرمة صوم هذا اليوم لم ينقطع تتابعه، وكذا لو سافر لا لقصد الإفطار لم ينقطع تتابعه، أما لو سافر ليفطر فإنه يحرم عليه الاثنان، السفر والفطر، في هذه المسألة وفي غيرها. لو أن رجلا قال أنا أريد أن أفطر هذا اليوم من أجل أن يستمتع بأهله أو غير ذلك، فقال سأسافر الآن، وسافر إلى بلد مسافة قصر 80 كيلو، ونيته من هذا السفر أن يفطر، يقولون يحرم عليه السفر والفطر. إنما الأعمال بالنيات، ومن القواعد الشرعية أن الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. نعم.
قال باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء.
يذكر في هذا الباب 3 أمور، الأول ما يكره للصائم، الثاني ما يستحب للصائم، الثالث حكم قضاء رمضان من جهة الفورية ومن جهة تأخير قضاء رمضان حتى يأتي رمضان آخر، ما الذي يلزمه وغير ذلك من المسائل. وهذا التبويب والتفصيل هذا من محاسن كتب الفقه، يذكرون الباب مفصلا مبينا ويضمون كل مسألة إلى ما يشابهها، فيجمعون المكروهات على حدة والمستحبات على حدة وغير ذلك. نعم.
يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه.
يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، يكره، لكن لو ابتلع ريقه لم يفتك. يقول الشيخ ابن باز: لا حرج في بلع الريق. بعض الناس يتحرج من بلع ريقه، ليس فيه حرج بلع الريق، المكروه أن يجمعه في فمه ثم يبتلعه، لكن بلع الريق على العادة لا يكره. يقول الشيخ: لا أعلم في ذلك خلافا لمشقة التحرز منه. نعم.
ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه.
ويحرم بلع النخامة لأنها قذارة مؤذية، ويفطر بها إن وصلت إلى فمه. النخامة إذا خرجت من جوفه أو من حلقه وصلت إلى فمه، خرجت الآن إلى الفم، وتقدم معنا في الوضوء أن الفم حكمه حكم ظاهر البدن، فالآن هذه النخامة في ظاهر بدنه ليست في جوف البدن، في جوفه، فإذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر، لأنها خرجت من الجوف وقد ابتلع شيئا أجنبيا منفصلا عن جوفه. نعم.
وذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي
وذوق طعام بلا حاجة. يقول: العطف على جمع الريق، أي ويكره ذوق طعام، يكره ذوق طعام بلا حاجة، مفهومه إن وجدت الحاجة لم يكره، تقدم هذا. نعم.
ومضغ علك قوي وإن وجد طعمه في حلقه أفطر.
مضغ علك قوي، علك قوي لا يتحلل منه شيء، نوع من أنواع العلك، لو مضغ لم يتحلل منه شيء، ما يخرج من هذا العلك شيء، في فمه فقط، ولا يخرج من شيء يدخل إلى الجوف مع الريق، لا. يقولون يكره مضغه لأنه يورث العطش، لكن لو قدر أنه خرج منه طعم، خرج منه شيء وجد طعمه في حلقه أفطر. نعم.
وتكره القبلة لمن تحرك شهوته،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها لشيخ ومنعها الشاب، لأن الشاب شديد الشهوة عادة تحرك شهوته، لكن إذا لم تحرك شهوته فله ذلك. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم تضحك رضي الله عنها، يعني أنها هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم. اختار هذا الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: يجوز للصائم تقبيل امرأته ومداعبتها، يعني إذا لم يحرك ذلك شهوته. نعم.
ويجب اجتناب كل كلام محرم كشتم.
يجب اجتناب كل كلام محرم كشتم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فيجتنب الكلام المحرم ولا يفطر به، لا يفطر بالكلام المحرم. إن أهل العلم من قال إنه يفطر بالغيبة والنميمة ونحوهما، لكن الصحيح أنه لا يفطر بذلك، لكن هذا يضيع أجره. كان السلف يجلسون في المساجد في شهر رمضان يقولون حتى لا نجرح صيامنا. قد حدثني أحد الإخوان عمه من كبار العلماء، وهو من الأحياء الآن من هيئة كبار العلماء، يقول إنه كان في شبابه وقوته يجلس في المسجد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكان النهار أيام الصيف طويلا، ورمضان يأتي في الصيف، يقول فيبدأ بختمة للقرآن من بعد صلاة الفجر، يقرأ الفاتحة البقرة، فإذا جاء عند غروب الشمس وإذا هو قد أتم ختمة القرآن في كل يوم من نهار رمضان. وهذا كما قال ابن رجب قد نقل عن السلف الاجتهاد في قراءة القرآن وختمه في أقل من 3 أيام. قال إنهم رخصوا في هذا في مثل هذه الأيام الفاضلة، لا أن يفعله دائما. والسلف نقل عنهم أنهم كانوا يختمون، بعضهم كان يختم في الليل ختمه وفي النهار ختمه. من الأسئلة الغريبة أن بعض الناس يقول هل يجوز للصائم أن يستمع الأغاني في نهار رمضان؟ يعني الليل قد فرغ منه عنده، الليل سينظر، لكن هو يسأل الآن فقط عن النهار، أو يقول هل يجوز رؤية ما يعرض في وسائل الإعلام مسلسلات وغيرها للصائم؟ يحرم هذا على الصائم وغيره، وتحريمه في رمضان أشد، لأن القاعدة عند الفقهاء أن الذنب يعظم بفضل الزمان والمكان، هذه قاعدة عندهم، يعظم الذنب بفضل الزمان والمكان. فضل الزمان مثل رمضان العشر الأول من ذي الحجة، وفضل المكان مثل مكة، قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا سؤاله يدل على أنه ما فقه الحكمة من فرضية الصيام، قال الله عز وجل لعلكم تتقون. نعم.
وسن لمن شتم قوله إني صائم.
من المسنونات للصائم أنه إذا شتم يقول لشاتمه إني صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم كما ورد في الحديث. وفي هذا موعظة لنفسه ولشاتمه، يذكر نفسه بأنه صائم، والصوم يردع صاحبه عن سفاسف الأمور، ويذكر شاتمه بأنه متلبس بعبادة تمنعه من الرد عليه. والواجب على هذا الشاتم إن كان أيضا صائما أن يجتنب هذا، وإن كان مفطرا فليوقر الصائمين المقبلين على طاعة الله عز وجل. نعم.
وتأخير سحور.
من السنة تأخير السحور لأنه أقوى على الصيام، وتحصل فضيلة السحور بالشرب، لو شرب ماء حصلت فضيلة السحور. في الحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وأكلة السحر مباركة فيها إعانة على الصيام، ويقوم في هذا الوقت الفاضل في الثلث الأخير من الليل. والله عز وجل كما ورد في الحديث يقول في هذا الوقت: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. فتحصل فضيلة السحور بالشرب، وكمالها بأكل الطعام. وقد ورد في الحديث: نعمة سحور المؤمن التمر. نعم.
وتعجيل فطر على رطب أو تمر عند عدمه أو ماء عند عدمها عند عدمهما، وقول ما ورد.
وتعجيل الفطر على رطب، تعجيل الفطر يعني إذا تيقن غروب الشمس، ويعمل بقول المؤذن الثقة فيفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وما يفعله بعض الناس من أنه في السحور يأكل ويشرب حتى يفرغ المؤذن من الأذان، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. تأكل وتشرب بالليل حتى يؤذن، حتى يبدأ في الأذان، فتمسك إذا بدأ في الأذان. كما أنك في الإفطار لا تنتظر حتى يتم الأذان، تبدأ الفطر عند أول كلمة من الأذان. ويتأكد هذا إذا كان المؤذن ثقة عارفا بالوقت، لا يؤذن إلا على الوقت لا يخرم. فإذا كان كذلك وأكل بعد أن أذن فإن صومه يبطل، لأنه أكل في النهار. وقد قال الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمراد بذلك طلوع الفجر.
ويستحب القضاء متتابعا،
ويستحب القضاء متتابعا. المستحب أن يبادر بقضاء ما عليه من رمضان، إن كان قد أفطر من أجل المرض أو السفر فيقضي ويتابع في القضاء، وله أن يؤخره، لكن ليس له أن يؤخر حتى يأتي رمضان من السنة المقبلة. فإن فعل وأخر حتى جاء رمضان آخر فعليه القضاء مع الكفارة، فعليه القضاء مع الكفارة. فإن لم يبادر بالقضاء بعد رمضان وأراد أن يؤخره أشهرا فله ذلك مع العزم على القضاء، يعزم على القضاء، لكن لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر.
نعم. ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل لزمه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم.
فإن فعل بأن أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع، يعني كيلو ونصف الكيلو تقريبا على ما يختاره الشيخ ابن باز رحمه الله. ويجوز دفع هذه الكفارة إلى فقير واحد جملة، يجوز. نعم.
ومن مات وعليه صوم أو اعتكاف أو حج أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه.
من مات وعليه صوم، يعني صوم نذر أو اعتكاف نذر أو حج نذر، استحب لوليه قضاؤه. فالولي هو الوارث، هذا المذهب يستحب له قضاؤه، ولو فعله غيره جاز. في قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وريه. وفقهاؤنا يقولون هذا خاص بصوم النذر، أما صوم الفرض فلا، لأن النذر أخف من الفريضة، العبادة المفروضة بأصل الشرع، فحصلت المسامحة فيها وجاز أن ينوب عنه. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يقول الصواب أنه ليس خاصا بالنذر، فيصح صوم رمضان والكفارات. قال: والولي هو القريب، وإن صام غيره أجزأ. لو أنه أغمي عليه، إن كان قد نوى من الليل وأغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه، فإنه يقضي هذا اليوم، لكن لو أفاق جزءا منه فصومه صحيح. ولو أغمي عليه أياما فإنه يقضيها إذا كانت 3 أيام فأقل، كما يقول الشيخ ابن باز. أما أكثر من ذلك فإنه لا يقضي، لأنه ملحق بفاقد العقل. ولو نام جميع النهار هل يصح صومه؟ يصح صومه، لأن النائم ليس مثل فاقد العقل، إذا أيقظته انتبه ومعه عقله. نعم.
قال: باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها.
يسن صيام أيام البيض، وهي يوم 13 و14 و15، وسميت أيام البيض لبيضاض ليلها بنور القمر. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بصيام 3 أيام من كل شهر، أوصى بذلك أبا هريرة رضي الله عنه، فيجعل هذه الأيام إن تيسر يجعلها في الأيام 3 المتقدمة، أيام البيض والاثنين والخميس، لأن الأعمال تعرض على الله عز وجل، فيعرض عمله وهو صائم، فيكون حريا بقبول العمل. وست من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. لكن متى يصومها؟ يصومها إذا أتم صيام رمضان، فإن كان عليه شيء من رمضان قضاه، ثم بعد ذلك يصوم الأيام 6 من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان، يعني أتم صوم رمضان، فيبدأ بالقضاء ثم يصوم الأيام 6. ولا يشترط أن تكون هذه الأيام 6 متتابعة، ولو صام في سنة فلا يجب عليه أن يصوم في السنوات بعدها، لأن هذا الصوم مسنون وليس بواجب، لكن أجره عظيم. وتسمية بعض الناس اليوم 8 من شوال بأنه عيد الأبرار، بمعنى أنهم يفطرون يوم العيد ثم يصومون 6 أيام من شوال ثم يفطرون في اليوم 8، هذه التسمية لا أصل لها في الشرع. وينوي من الليل حتى يتحقق له صيام اليوم كله، النفل المطلق ينوي من الليل، النفل المقيد ينوي من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فقال صوم يوم عرفة، الصيام يكون لليوم كله والأجر مرتب على صوم اليوم كله، أما لو نوى من النهار فيكتب له أجر صوم النفل لكن من حين نيته فقط. وشهر الله المحرم كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وقال في الحديث الآخر صم من الحرم واترك، وآكدوا أيام هذا الشهر يوم العاشر وهو يوم عاشوراء ثم التاسع ويقال له يوم تاسوعاء لقوله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله ويوم عرفة يكفر السنة سنتين قبله وبعده، سنة قبله وسنة بعد، ويضم إلى العاشر التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مخالفة لليهود. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم فقالوا هو يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق موسى منكم، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وكانت العرب في الجاهلية كانت قريش تصوم يوم عاشوراء وتعظمه، لكن بعد فرض رمضان لم يجب صومه، كان واجبا في أول الأمر فنسخ وجوبه بفرض شهر رمضان وبقي الاستحباب، واستحب صوم يوم العاشر. وتسع ذي الحجة، أما العاشر من ذي الحجة فيحرم صومه لأنه يوم العيد وقد نهي عن صوم يوم العيد، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على العمل في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فدل على أنها أفضل أيام السنة، وليالي العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل الليالي كما يرجحه بعض المحققين. يقول بعض أهل العلم كيف يغفل الناس عن هذه الأيام مع أنها أفضل أيام السنة؟ وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، أما الحاج فإنه لا يصوم يوم عرفة. الحديث المتفق عليه أنه مختلف في النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة أهو صائم أم مفطر، فأرسلت إليه أم الفضل بإناء فيه لبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون، فدل على أنه مفطر. فالمستحب له أن يفطر في هذا اليوم ليتقوى على أعمال يوم عرفة من الدعاء والوقوف ثم الدفع من عرفة إلى مزدلفة. نعم.
وأفضل التطوع المطلق صوم يوم وفطر يوم.
أفضل التطوع المطلق صوم يوم وفطر يوم، وهذا صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، هذا فيه إشارة إلى أن هذا الصوم مستحب ومسنون بشرط ألا يمنع من القيام بما على الإنسان من التكسب وغير ذلك من الواجبات من حقوق الأهل والزوار، كما قال أو كما جاء في الحديث إن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. نعم.
وكره إفراد رجب والجمعة والسبت ويوم الشك وكل عيد للكفار بصوم.
يكره أن يفرد رجب بالصيام، يخص شهر رجب بالصيام فيصوم هذا الشهر كله لئلا يشابه المشركين، لو صام شهرا معه فلا حرج. ومن الأمور التي أحدثها بعض الناس تخصيص شهر رجب بعمرة يسمونها العمرة الرجبية، وهذا لا دليل عليه، فيعتمر في أي وقت من السنة، في أي وقت من السنة. وكذلك تخصيص الجمعة بصوم، إفراد الجمعة بصوم مكروه هذا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن يقول الشيخ ابن باز لو أن المسلم كان عليه قضاء من رمضان، كان عليه قضاء عن رمضان ولا يتسنى له الصوم إلا في يوم الجمعة لأنه مشغول بالعمل وليس عنده إجازة إلا في هذا اليوم، يقول لا حرج عليه أن يفرد يوم الجمعة بالصوم لأنه لم ينوي التخصيص، إنما صادف يوم إجازته وفراغه ولا يتمكن من الصيام في غيره. يقول الشيخ وكذلك لو صادف عاشوراء وعرفة فصام هذا اليوم يوم الجمعة فقط لأنه يوم عاشوراء أو لأنه يوم عرفة، يقول الشيخ لا حرج في هذا لأنه لم يقصد التخصيص. ويوم الشك بقول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد نهى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وكذلك صوم أعياد الكفار يوم النهر المهرجان وغيره هذه لا يصومها المسلم لئلا يتشبه بهؤلاء المشركين ولئلا يعظم شعائرهم. ونكمل بعد الصلاة، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قال وحرم صوم يوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الأيام بالنسبة لصومها حكم صومها، هناك أيام يجب صومها كأيام شهر رمضان، وأيام يسن صومها كيوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، وأيام يكره صومها كيوم الشك وإفراد الجمعة بصيام، وأيام يحرم صومها. الأيام التي يحرم صومها يحرم صوم يوم العيد، عيد الفطر، وكذلك عيد الأضحى لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا يجوز صيامها مطلقا. وكذلك أيام التشريق إلا عند متعة وقران، يقال متعة ومتعة بضم الميم وكسرها. أيام التشريق هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فيحرم صومها لقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. لكن يجوز صوم هذه الأيام للحاج الذي لا يجد قيمة الهدي، لما ثبت عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يعني يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فإذا ما تمكن من الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج كما قال الله عز وجل: وصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. وله أن يجعل هذه الأيام في أيام التشريق، أن يجعلها أيام التشريق. نعم.
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر وكره في نفل بلا عذر.
من دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، الفرض الموسع مثل قضاء رمضان له أن يفعله إلى أن يأتي رمضان في السنة المقبلة، فهذا فرض موسع. لكن إذا دخل فيه وصام هذا اليوم عن قضاء رمضان حرم قطعه، يجب عليه إتمامه لأنه تعين بالشروع فيه. وكره في نفل بلا عذر، يعني يكره أن يقطع النفل بلا عذر، فإن كان ثم عذر فلا حرج، مثل أن يكون صائما ودعي إلى وليمة ويشق على صاحب الوليمة ألا يأكل هذا الضيف فيفطر ويأكل من الوليمة ويجبر قلب صاحبه. تقول عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسألها: هل من طعام؟ قالت: نعم، قد أهدي لنا حيس. الحيس يصنع من التمر والأقط والسمن. قال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز قطع النفل إلا الحج والعمرة. نفل الحج والعمرة يختلف عن غيرهما. إذا دخل في حج نفل أو عمرة نفل، إذا دخل في حج تطوع أو عمرة تطوع وجب عليه إتمامهما، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فيجب عليه أن يتم العمرة النفل. لهذا بعض الناس يأتي بعمرة نفل، فإذا حصل له عارض يسير أو تعب ترك العمرة ولبس ملابس الإحرام ورجع إلى بلده، هذا ما زال محرما، ما زال محرما، يجب عليه أن يتم عمرته، يرجع ويكمل عمرته. ويحرم عليه قطع العمرة، عمرة النفل، بل يجب إتمامها. الشيخ بن باز يقول: حتى ولو كان الذي أحرم بالعمرة صغيرا بإذن والده يجب الإتمام. وهذه مسألة سيأتي الكلام عليها في الحج إن شاء الله، لكن بالمناسبة هنا، فإذا كنت تخشى من هذا الصغير ألا يكمل عمرته فلا تحرم به ولا تأذن له بالإحرام. ولو فسدت العمرة، عمرة النفل أو حج النفل، وجب عليه أن يتم ما شرع فيه من حج النفل مثلا ويقضي فاسدة، مع أنه في الأصل حج نفل وأفسده المفسدات التي ستأتي إن شاء الله، يجب عليه إتمامه والقضاء من قابل. نعم.
قال: باب الاعتكاف.
الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء. قال الله عز وجل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وفي الاصطلاح لزوم مسلم لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله، لزوم مسلم لا غسل عليه مسجدا بطاعة الله ولو ساعة. لزوم مسلم عاقل ولو مميزا، فيصح الاعتكاف من المميز والأجر له لا لوليه، كما أن حجه له لا لوليه، لكن للولي أجر الإعانة والدلالة على الخير. ولزوم مسجد لطاعة الله، قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال الله سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال الله عز وجل: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. والعكوف في الأصل اللزوم، لزوم الشيء، ولا شك أن الاعتكاف عبادة من أجل العبادات، وهو مشروع في كل وقت من السنة، ليس محددا بالعشر الأواخر من شهر رمضان، ويصح الاعتكاف بدون صوم، لما في الحديث الصحيح أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف ليلة دون يومها، فلم يوجد صوم وصح الاعتكاف. نعم.
هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، وهو سنة، ويصح بلا صوم ويلزم بالنذر.
يصح بلا صوم في كل وقت من السنة إجماعا، يقولون إجماعا يصح في كل وقت من السنة إجماعا، ويلزم بالنذر، إذا نذره وجب عليه. نعم.
ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه.
لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فهو بين أمرين: إما أن يتكرر خروجه إلى الجماعة، وهذا مناف للاعتكاف الذي هو لزوم المكان، وإما أن يترك الجماعة الواجبة. فإذن لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لكن لو كان المعتكف ممن لا تجب عليه الجماعة كامرأة فلها أن تعتكف في هذا المسجد، وليس للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، لأن هذا ليس له حكم المسجد. قد تتخذ المرأة في بيتها مصلى تصلي فيه، لكن ليس له أحكام المسجد ولا تعتكف فيه. الاعتكاف يكون في المساجد، قال الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية. أما ما يفعله الصوفية من كون أحدهم يخلو بنفسه أياما، قد تصل عند بعض الطرق الصوفية إلى 40 يوما يترك فيها الجمعة والجماعة من أجل أن يقرأ الأوراد التي لقنها إياه شيخه، ويفعلها بطرق منافية للتوحيد أحيانا، كما حدثني أحد الإخوان وكان من النقشبندية على الطريقة النقشبندية، يقول إن شيخه لقنه أذكر هذه الطريقة بأن يذكر الله بلفظ الله 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 5000 مرة والسبح على قلبه، ويذكر الله بقلبه لا بلسانه، يجعل طرف اللسان في أعلى السقف، ويستحضر صورة شيخه في صورة حسنة جميلة كأنه لابس ملابس بيضاء ويشع منه النور، وأن شيخه يراه ويطلع على عمله فيكون أرغب له. هذا المقام لا يكون إلا لله عز وجل، هذا مقام الإحسان. لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عند العبادة تستشعر هذا الأمر أن الله عز وجل يراك، هذا لا، يستشعر أن شيخه يراه ويأتيه منه المدد. هذه خلوة أهل السنة وهذه خلوة أهل البدعة. نعم.
ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره.
فلو نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكف قبل غروب شمس اليوم الذي قبل العشر الأواخر، يعني قبل غروب شمس يوم العشرين، لأن العشر الأواخر تبدأ بليلة 21، فيدخل قبل غروب شمس يوم العشرين. يوم العشرين ليس من العشر الأواخر، العشر الأواخر تبدأ من يوم 21، من اليوم 21، لأن الليلة تابعة لليوم الذي يأتي بعدها. يدخل قبل غروب الشمس ليكون الليل كله في معتكف ويخرج بعد آخره. يعني إذا نذر اعتكاف العشر الأواخر متى يخرج؟ إذا غربت الشمس يوم 30 من رمضان، انتهى الاعتكاف، انتهت العشر، والليل هذه ليلة العيد. نعم.
ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه.
لا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، مثل أن يخرج لقضاء حاجة، لإحضار طعامه، وليس ثم من يأتي له به فله ذلك، لكن غير ذلك لا يفعله، مثلا يخرج لتجارة، لا، هذا منافي للاعتكاف. نعم.
ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه.
لا يعود مريضا المعتكف ولا يشهد جنازة، يقول سأذهب المسجد الفلاني وأصلي على فلان ميت، لا، لأنك مشغول بعبادة وأنت في أجر، إلا أن يشترط. إذا نوى عند اعتكافه اشترط أنه يخرج لزيارة أو لعيادة المريض وشهود الجنازة فله ذلك، لأن الشريعة دلت على أن الاشتراط ينفع. ضباعة بنت الزبير لما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم للحج قالت: يا رسول الله، إني شاكية، إني أريد الحج وأجبني شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. نعم.
شيخ صلى الله عليك، اللي يعتكفون في المسجد النبوي يصلي على الجنازة فيه، قد يتبعون الجنازة إلى مقبرة البقيع.
إذا كان قد اشترط فله ذلك.
المقبرة البقيع ما تصير تابع الحرم؟
نعم.
ما تصير في حدود الحرم يعني تابع؟
لا، ليس في حدود الحرم، خارج الحرم. حتى المسجد، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج الحرم، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة إلى الآن حجرة عائشة، ما دخلت المسجد. مثل لو امتد المسجد وهذه أرض المسجد مثلا، هذا الموضع، ثم زدنا في المسجد وأدخلنا فيه هذه الأرض كلها إلا هذا الموضع، هذا الموضع جعلناه للحراس مثلا ومستودعات، مثل ما هو موجود في المسجد الحرام، أماكن للموظفين وأماكن للشرطة وغير ذلك، هذه ليست مسجدا، ليست مسجدا. صحيح أن المسجد تجاوزها. ومثلا لو عمارة موجودة رفض صاحبها أن يتبرع بها للمسجد وبقيت هذه العمارة، أو مكتبة بقيت وتجاوزها المسجد، ما دخلت في المسجد.
وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه.
وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم.
ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
يستحب اشتغاله بالقرب من قراءة القرآن والصلاة والتفكر في حاله ومآله والتوبة إلى الله عز وجل. ولا شك أن الاعتكاف له أثر عظيم على النفس. الإنسان يحتاج إلى أن يخلو بنفسه فيناجي رب عز وجل ويقرأ وحده القرآن في بيت من بيوت الله ويدعو الله عز وجل، فيكون لهذا أثر عظيم في شفاء القلوب وذهاب الهموم. لهذا للأسف أننا في هذا الزمن قد ننساق وراء أمور الدنيا ومشاغلها وواجباتها حتى ينهك الإنسان وتتعب نفسه فيصبح في تعب وقلق، ودواء هذا الاشتغال بهذه العبادات القلبية. لو أنه اعتكف، لو ذهب إلى المسجد الحرام واعتكف فيه يومين ثلاثة أيام لوجد أثر ذلك على نفسه. اشتغاله بالقرب منها صلاة التراويح في رمضان، إذا اعتكف في العشر الأواخر يصلي مع الناس صلاة التراويح، ولا يفعل مثل بعض الناس الذين يصلون مع الإمام خمس تسليمات ثم يجلس في آخر المسجد الحرام يشرب القهوة والشاي ويتحدث في أحاديث الدنيا مع رفقائه والناس يصلون، ثم يقول أنا أعمل بالسنة وهؤلاء مخالفون. لا، هؤلاء ما خالفوا، هؤلاء يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال الرجل يا رسول الله كيف أصلي من الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فأن تصلي ثنتين ثنتين ولو زدت على عشر ركعات. ثم أيضا هؤلاء يعملون بسنة أخرى فاتت هؤلاء المفرطين، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فضلا عما في هذا الفعل من ترك الجماعة والناس يصلون فقد يساء به الظن. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في المجلد الخامس عشر من فتاويه، يقول في صلاة التراويح يظن بعضهم أنه لا يجوز نقصها عن 20 ركعة، ويظن آخرون أنه لا تجوز الزيادة على 11 أو 13، وهذا كله ظن خطأ مخالف للأدلة، وهذا كله ظن خطأ مخالف للأدلة. هذا سائل يقول تزوجت قبل دخول رمضان بيوم أو يومين وحصل مني تساهل في الصوم في بعض الأيام، فمن الواجب علي عن جهل مني بالحكم؟ إن كان قد تساهل ووطئ زوجته في نهار رمضان فالكفارة واجبة عليه، لأنه يعلم أن هذا محرم، كونه لا يدري الكفارة ما هي هذا لا يعفيه من الكفارة لأنه يعلم أنه محرم. والرجل جاء وقال يا رسول الله احترقت هلكت وأهلكت، يعلم أنه محرم لكن ما يدري عن الكفارة، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بها. يقول نحن في بعض الدول العربية في رمضان نسهر حتى الفجر، وبعد الصلاة ننام حتى قديم صلاة العصر أو أثناءها، فما حكم صومنا؟ هذا مثل الذي يريد أن يطب زكاما فيحدث جذاما. الآن هو يحافظ على الصوم بتفريطه في الصلاة التي هي آكد من الصوم. العلماء الشيخ ابن باز وابن عثيمين والإمام أحمد قبلهما يقولون من ترك الصلاة تساهلا يكفر بهذا الفعل، أمر الصلاة أمر عظيم أعظم حتى من الصوم، ومع ذلك يفرط في الصلاة من أجل الصيام، لا يجوز له هذا، وكيف يرجو الأجر وهو قد فرط في الصلاة؟ الواجب عليه أن يشتغل بالليل بطاعة الله لا بالسهر، والغالب أن هذا السهر يكون على ما حرم الله، ويجب عليه أن ينام وقتا يكفي لأداء الصلاة، هو يعرف نفسه ويعرف ما الذي يكفي من النوم. قال الله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكيف لا يقبل صومهم على ملتهم إذا كانوا متبعين لأنبيائهم؟ لو صام النصراني الآن لا يصح صومه، لأنه ليس متبعا لعيسى، واليهودي ليس متبعا لعيسى الآن. لما؟ لأن عيسى عليه السلام وموسى وغيرهما من الأنبياء ما جاءوا به من الدين يأمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي يقول أنا نصراني الآن ولا يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو كافر بعيسى وكافر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذه الأديان نسخت بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل إلا الإسلام. حدث نفسه بماذا؟ مجرد حديث لا، لكن من نوى إذا عزم على الفطر أفضل، لكن مجرد حديث نفس ما شيء خطر بباله ما يؤثر. يقول: اختلفت الدول الإسلامية في تحديد دخول رمضان، تقدم الكلام على هذا، وأنك تكون مع أهل بلدك مع الإمام والعلماء في بلدك. هل يمكن أن تقدم من بقي عليها صوم رمضان 6 شوال ثم تقضي بعد ذلك رمضان؟ لا، تبدأ بقضاء رمضان ثم تصوم 6 من شوال، وقضاء رمضان أعظم أجرا من صيام 6 أيام من شوال، يعني هذا واجب وهذا سنة. والله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. كيف يحرص على السنة يقدمها على الواجب؟ ما حكم صيام اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنية التقرب إلى الله؟ ما حكمه؟ نحن نصوم يوم الاثنين والخميس لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا صومه، أما أن يصوم ذلك اليوم لأنه يوم الهجرة ويصوم اليوم الثاني لأنه يوم الإسراء والمعراج وغير ذلك، لا، نحن نقيم عندما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي شرع لنا صوم يوم الاثنين والخميس فنصوم اقتداء به عليه الصلاة والسلام. هل يجوز دخول المعتكف جنبا ثم بعد ذلك يغتسل في المسجد خوفا من دخول الوقت وتعدي إذا كان يرى في الدخول لعشر رمضان الأخيرة؟ لا، الاعتكاف كما تقدم يكون من مسلم ليس عليه غسل، أما الجنب فلا. قال الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة أبي بكر خوقير في مختصره لفقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل قال: كتاب الحج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا كتاب الحج. الحج في اللغة هو القصد، في الاصطلاح التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في السنة، التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في السنة. وأما العمرة فهي في اللغة الزيارة، وفي الشرع التعبد لله بالطواف بالبيت والصفا والمروة مع الحلق أو التقصير. والحج ركن من أركان الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها الحج إلى بيت الله الحرام. قال الله عز وجل:
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج كان في الأمم التي قبلنا، فإن إبراهيم عليه السلام بنى البيت ثم أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس إن لله بيتا فحجوا، كما في قوله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فأذن إبراهيم عليه السلام فبلغ تأذينه المشرق والمغرب، فجاء الناس من كل فج عميق إلى بيت الله الحرام رجالا وعلى كل ضامر. رجالا يعني على أقدامهم يمشون، على أرجلهم، وعلى كل ضامر على الدواب، فجاءوا من كل فج عميق وعمرت تلك العرصات بطاعة الله عز وجل. واستمر الأمر كذلك في ذرية إبراهيم ومن كان مقيما بجزيرة العرب، فكانوا يحجون هذا البيت إلى أن أذن الله عز وجل بالفرج ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الشرك قد عم في جزيرة العرب مع بقايا من دين إبراهيم، من هذه البقايا تعظيم البيت العتيق، فكانوا في الجاهلية يحجون ويقفون بعرفات والمزدلفة ومنى ويطوفون بالبيت، وكانت المرأة في الجاهلية كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما كانت تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وكانوا كما في الحديث الصحيح يطوفون بالبيت ويقولون لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أي حسبكم، لا تزيدوا على هذا شركا، لكنهم يزيدون ويقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا يطوفون بالبيت كما تقدم عراه ويشركون بالله، وكانت قريش لا تقف بعرفات في يوم عرفة بل تقف بالمزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، ومزدلفة من الحرم، أما عرفات فهي من الحل. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفات مع الناس كما قال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وكانوا في يوم العيد لا يدفعون من المزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس وتكون على جبل ثبير كالعمامة على رأس الرجل، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع قبل أن تطلع الشمس لما أسفر جدا، فأحيا صلى الله عليه وسلم سنة إبراهيم وأعاد الأمر إلى ما كان عليه. ولما فتحت مكة في السنة الثامنة، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، قيل لأنه لم يفرض إلا في السنة العاشرة، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أداء الحج ولم يؤخر. وقيل بل فرض في التاسعة وأخره النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة شرعية استقبال الوفود التي جاءت من جزيرة العرب، أو لئلا يرى المشركين الذين كانوا يطوفون بالبيت عراه. ولهذا أرسل أبو بكر وكان أميرا على هذه الحجة، أرسل أناسا يؤذنون في الحجاج في تلك السنة أنه بعد هذا العام لا يحج بعد بعدها ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فخلصت الحجة في السنة العاشرة للمسلمين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم معالم الدين أو لغير ذلك من الحكم الشرعية والأسباب. ولا شك أن في الحج منافع كما أخبر الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، ففيه التقاء المسلمين بعضهم مع بعض فيتعلم الجاهل ويشفق بعضهم على بعض ويعرف المسلم أحوال إخوانه ويلتقي الناس بالعلماء وطلاب العلم فينتفعون منهم مع ما فيه من مغفرة الذنوب والأجر العظيم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة. وفيه أيضا تعويد النفس على ترك ملاذ الدنيا وشهواتها لله عز وجل، ففي حال الإحرام يترك ما أحل الله له، فتكون هذه المباحات محظورات زمن الإحرام كتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب وإتيان أهله. ومن ذلك تربية النفس على إقامة العبادة لله وحده، والحج تراه فيه أو ترى فيه مظاهر العبودية والإخلاص لله في مواطن عديدة، من ذلك التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية النبوية. تقدم أنهم في الجاهلية كانوا يقولون لبيك لا شريك لك، فيقول النبي: قد حسبكم، لكنهم يزيدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما ما يفعله بعض المبتدعة من المظاهرات في الحج بدعوى إعلان البراءة من المشركين، فهذا من تلبيس أهل البدع، إذ كيف يعلن البراءة من المشركين من هو مقيم على الشرك، فيدعو غير الله عز وجل كالحسن والحسين وعلي وفاطمة، ويكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلعنهم على المنابر، ويقيم القباب على قبور آل البيت وعلى قبور الصالحين ويطوف بها ويذبح لهم وينذر، ويزعم أن لأئمتهم مقاما لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. كيف يدعي هذا البراءة من المشركين؟ هذا يتبرأ منه ومن فعله، والواجب عليه أن يترك ما هو عليه من الشرك أولا. وهذه المظاهرات قد صدرت فتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من علمائنا بتحريمها، تحرم هذه المظاهرات سواء في مكة أو في غيرها من بلاد العالم الإسلامي، لأنها كما يقول الشيخ تسبب الشر والفتنة والظلم والاعتداء. وهذه مما يفرح الدول الكافرة، لأن هذه الطرق من المظاهرات وغيرها التي للأسف يتبناها بعض الإسلاميين، هذه من مظاهر الديمقراطية الغربية الكافرة، وللأسف أن هؤلاء يقتدون بهم، فيفرح الكفار بهؤلاء وبأفعالهم. لا شك أن الكلام على الحج كلام يطول، والمصنف رحمه الله في الأبواب السابقة اختصر الكلام، فلما وصل إلى الحج طال به المقام وأكثر من إيراد المسائل، لأن هذا الباب باب عظيم ومسائله كثيرة. الصلاة تصلي في 5 دقائق في 10 دقائق، لكن الحج قديما كانوا يذهبون من الرياض إلى مكة مسيرة 40 يوما ذهابا و40 يوما إيابا مع الإقامة، يعني ما يقرب من 3 أشهر الحج. وحدثني أحد كبار السن أنه ذهب إلى الحج من شمال المملكة، يقول مكثنا 6 أشهر ذهابا وإيابا، ذهبنا إلى مكة ثم إلى المدينة ثم رجعنا إلى بلادنا على أقدامهم مشيا على الأقدام. وفيها أحكام كثيرة، أحكام الميقات، أحكام عرفة، أحكام مزدلفة، أحكام منى، أحكام الطواف، السعي إلى غير ذلك. وكان أهل العلم في كتب التراجم يثنون على الرجل إذا كان عارفا بأحكام المناسك. قد ذكر الحافظ ابن كثير في ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان عالما بالمناسك. جاء الخليفة في زمن بني أمية هو وأولاده إلى الحج، فعرضت له مسألة فقال: من أعلم الناس؟ قيل: عطاء بن أبي رباح. فذهب إليه في المسجد الحرام وهو يفتي الناس، وانتظر الخليفة حتى جاء دوره مع الناس، وعطاء قد مد رجليه. فجاء الخليفة بعد أن جاء دوره سأله، وعطاء كان مولى من المواري وكان دميم الخلقة كما يروى. فسأله الخليفة وأبناؤه معه، فلما انصرف قال الخليفة لأبنائه: يا بني، تعلموا العلم، والله ما ذللت في حياتي لأحد من الخلق مثل ما ذللت لهذا المولى. فلا شك أن العلم يرفع الله عز وجل به صاحبه، والناس بحاجة إلى من يعلمهم المناسك لكثرة وفود الحجيج إلى بيت الله الحرام في هذه الأيام. كان الناس عند دخول الملك عبد العزيز إلى مكة كان عدد الحجاج يصل إلى 100,000 تقريبا، العدد قليل جدا مع خوف ورعب وفزع. وكان الحجاج يستعينون بالقبائل وبالأعراب لحمايتهم من قطاع الطريق، فكان من أول ما عمله تأمين السبل، وهذا حصل ولله الحمد المنة. تيسرت وسائل الاتصال، فجاء الناس الآن من كل فج عميق ويأتون للحج ولغيره بالمئات بل بالألوف بل بالملايين، ومع ما يحصل لهم من منع ومع ذلك عددهم لا يحصي إلا الله عز وجل. أقصد بالمنع لتنظيم الحجاج لمصلحتهم. ولهذا ينبغي أن يشتغل طالب العلم بتعلم المناسك، لأن بالناس حاجة إلى هذا. كم من الأخطاء التي تقع في الحج والعمرة، والله بعض المخيمات فيها الألوف من الحجاج وليس معهم طالب علم واحد يرشدهم، فيقع الحجاج في الأخطاء ربما يفسد نسكهم. فرحم الله من حرص على نفع إخوانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. نعم.
يجب الحج والعمرة على المسلم الحر المكلف القادر في العمر مرة على الفور إذا أمكنه.
يجب الحج والعمرة. أما الحج فواجب بالإجماع للآية المتقدمة وللحديث، وجوبه آكد من وجوب العمرة. العمرة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، ومذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أنها واجبة، واختلف في وجوبها على المكي، والمذهب أنها واجبة على المكي، ويختاره الشيخ ابن عثيمين وكذلك الشيخ ابن باز.
أخي الكريم، لم تكتمل مادة هذا الشريط، فالرجاء المتابعة على الشريط التالي.